يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا حكم اثنان، هذا درس اليوم، وإذا حكم اثنان رجلا يصلح للقضاء بينهما، رجلا يصلح للقضاء، نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. إذا حكم أي جعلناه حكما، وتحكيم غير القاضي ثابت في القرآن. قال الله تعالى: فإن خفتم شقاق بينهما وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فأصل التحكيم ثابت بالقرآن. كذلك عمر وأبي بن كعب رضي الله عنهما تحاكما إلى زيد بن ثابت فحكم بينهما. وقول المؤلف: إذا حكم اثنان، هذا على سبيل المثال. فلو حكم أربعة رجلا يجوز؟ يجوز. وقوله إذا حكم اثنان رجلا، كلمة رجل وصف طردي يعني ليس بقيد، صح؟ لو حكم امرأة أو حكمت امرأتان امرأة فإن ذلك لا بأس به وهو جائز. فلو فرض أن امرأة عندها علم وأمانة وثقة ومعرفة فتحاكم إليها رجلان فحكمت بينهما فلا بأس. وما المانع؟ لأن هذه الولاية ليست ولاية عامة حتى نقول لا بد فيها من الذكورية، إنما هو رجلان أو خصمان اتفقا على أن يكون الحكم بينهما هذه المرأة. وهذا التحكيم يشبه المصالحة من بعض الوجوه. طيب، قال: إذا حكم اثنان رجلا يصلح للقضاء. لو حكم أحد الخصمين صاحبه، الآن اللي فهمنا من كلام المؤلف حكم اثنان رجلا أن هناك مدع ومدع عليه وحكما، لكن لو أن أحد المدعيين حكم الآخر أيجوز ذلك أو لا؟ لا، الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز. طيب، وإن كان ظاهر كلام المؤلف عدم الجواز، لكن الصحيح الجواز. فلو أن رجلا ادعى على شخص شيئا ما فقال له هذا الشخص: حكم نفسك، أنا أرضى أن تحكم لي أو علي، فما المانع؟ ما في مانع. فإذا قال قائل إن فيه مانعا لأن المدعي الآن قد لأن المدعي قد حكم لنفسه بالحق لأنه ادعى، قلنا إن الإنسان قد تختلف حاله عند التحكيم عن حاله عند الدعوة. فيدعي على الإنسان شيئا ثم إذا قال أنا ما عندي مانع أنا أحكمك، لا شك أنه سيتراجع عن دعواه، سيتراجع إما لكونه يخجل ويستحي أو لكونه يخاف الله عز وجل ويهاب الحكم بغير الحق بخلاف الدعوة. على كل حال، لا مانع من أن أحد الخصمين يقول الآخر: أنت الحكم. وإذا جعله حكما لنفسه أو عليها فلا بأس. قال المؤلف: رجلا يصلح للقضاء، أي تتوافر فيه صفات القاضي العشر، تتوافر فيه صفات القاضي العشر، لأنه لا يصلح للقضاء إلا من اتصف بتلك الصفات. وهذا الشرط الذي اشترطه المؤلف فيه نظر ظاهر، والفرق بين المحكم والمنصوب من قبل ولي الأمر ظاهر، لأن المحكم إنما يحكم في قضية معينة لخصم معين، ليست ولايته عامة حتى نقول لا بد فيها من توافر الشروط السابقة. أما القاضي المنصوب من قبل ولي الأمر فحكمه عام، يتحاكم الناس إليه سواء حكماه أم لم يحكمه. أما المحكم فإنه ينظر في قضية معينة لخصم معين، فكيف نشترط الشروط العشرة إذا قال رجلان نحن نرضى هذا الإنسان وإن كان عبدا؟ كيف نقول لا يصح الحكم إذا قال هذا الخصمان نحن نرضى أن نحكمه وإن كان أعمى؟ فما المانع إذا قال هذا الخصمان نحن نرضى أن نحكمه ولو كان مقلدا؟ فما المانع؟ لأن غاية ما فيه أنهما رضياه مصلحا بينهما أو كالمصلح بينهما. ولهذا نص على هذه المسألة الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنه لا يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي، والفرق بينهما كما قلت إيش هو؟ أن الحاكم منصوب من قبل ولي الأمر فحكومته ولاية، وأما هذا فهو محكم من قبل خصم معين في قضية معينة، فهو يشبه المصلح بين خصمين. قال المؤلف نفذ حكمه في المال. كيف في المال؟ مثل إيش؟ مثل إيش يعني؟ نفذ حكمه في المال مثل ما في ذمتك لي 100 درهم، والثاني يقول ليس عندي شيء. قال طيب من ترضى نروح للقاضي؟ قال لا، نحن رحنا للمحكمة نفتضح، من ترضى يحكم بيننا؟ قال أرضى أن يحكم بيننا فلان. فذهب إلى فلان وحكم بينهما بما تقتضيه الشريعة. يجوز ولا لا؟ يجوز وينفذ الحكم. طيب فإن اتفق عليه أن يحكم بينهما ثم رجع أحدهما عن ذلك وامتنع بعد أن اتفق على أن يحكم بينهما فلان، قال أحدهما للآخر أنا تراجعت عن ذلك وأريد أن يحكم بيننا القاضي، نعم هل له ذلك؟ نقول ينظر في هذا، إن كان قد شرع في الحكم فلا يملك الرجوع، إن كان المحكم قد شرع في الحكم فإنه لا يملك الرجوع. لماذا؟ لأنه ربما يتراجع إذا تبين له من كلام المحكم أن الحق عليه. أما إذا كان قبل ذلك فلا بأس، إذا كان قبل أن يتحاكم أي قبل أن يصل إلى مجلس الحكم فلا بأس في هذا. على كل حال نقول إذا شرع المحكم في القضية فلا رجوع، وقبل شروعه في القضية يجوز الرجوع. طيب ونفذ حكمه في الحدود، هل هناك حد يكون بين متخاصمين؟ الجواب نعم، مثل حد القذف، فإن حد القذف يكون بين متخاصمين. رجل قذف رجلا فادى عليه المقذوف أنه قذفه فقال أبدا ما قذفتك، قال من يحكم بيننا؟ قال فلان، فذهب إلى فلان وحكم بالقذف وأن المقذوف وأن القاذف يجلد 80 جلدة إذا كان المقذوف محصنا، أو يعزر إن كان المقذوف غير محصن. ينفذ ولا لا؟ ينفذ. طيب ما يخالف، هو الآن نقول إذا نفذ فكيف ننفذه؟ إنه في نفس القاضي المحكم يقوم بتنفيذه، يقوم بتنفيذه سواء كان في بيت المقذوف أو في بيت القاذف. نعم، إنما لا يمكن أن يقيمه علنا، لأن هذا يحصل فيه تلاعب وفوضى. طيب، نفذ حكمه أيضا في اللعان. اللعان مر علينا تمثيله وهو أو حقيقته، وهو أن الرجل يقذف زوجته بالزنا والعياذ بالله، فيقول إنها زنت. هذا لا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن تقر، الحال الثانية أن تنكر ويأتي بشهود، الحال الثالثة أن تنكر ولا يأتي بشهود، الحال الرابعة أن تسكت، لا تقر ولا تنكر. عرفتم؟ الحال الأولى إذا أقرت، قال إنها زنت وأقرت، مصطفى قال إنها زنت فأقرت، ماذا نعمل؟ نقيم عليها الحد، نقيم عليها حد الزنا. أنكرت ولم يأتي بشهود، نقول له إما أن تلاعن أو تحد، حد القذف 80 جلدة. سكتت، نعم، أنكرت ولكن أتى بشهود، يقام عليها الحد. سكتت، سكتت، ماذا نصنع؟ على القول الراجح نقيم عليها الحد، لقوله تعالى: ويدرأ عن عذاب أن تشهد 4 شهادات من الله إلى آخر. وقيل تحبس إلى أن تقر أو تلاعن أو يأتي ببينة. طيب، على كل حال، رجل قذف امرأته بالزنا فطالبت، قالت الله ثبت وإلا أنا أطلب أن تحد حد القذف، فقال إلى أي أحد تريدين أن نرجع إليه؟ أن نرجع. قالت نرجع إلى فلان فنحكمه، فتحاكم عنده وقضى باللعان بينهما. يجوز ولا لا؟ يجوز. قال واللعان وغيرها. نعم، ما حاجة القاضي، هذا الرجل هو القاضي. طيب، يقول وغيرها، وش غيرها؟ كالحقوق الزوجية مثلا، كالميراث، كالودائع، كالرهون، كالأوقاف، كل شيء. المهم أنهما إذا حكما رجلا صار هذا المحكم كالقاضي المنصوب من قبل ولي الأمر، ينفذ حكمه في كل شيء. ثم قال: